وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
عرفت الله
وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار التجري سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
في قدري
وفي
سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن القلوب يعتريها الصدى فتتغير وتحتاج إلى جلاء حتى تعود كما كانت، أو ليهجم عليها الصدى فتتلف. وإن القلوب أيضا تحتاج إلى ري كما يحتاج الزرع إلى الماء، فإن عدمت الماء هلكت. وكان لزاما على كل عبد في هذه الحياة أن يراعي أمر قلبه، وإلى أين يتجه القلب؟ هل يتجه إلى الله عز وجل أم يعتريه الصدع والتلف فينحرف به عن الطريق؟ ومعاهدة القلب أمر خطير. حينما نقف على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى العجب العجاب، وهو النبي المعصوم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يصف حال قلبه إنه ليغان على قلبي. والغين هو السحاب الخفيف الذي يؤثر على القلب من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء حال الدنيا، فكان يعتريه هذا السحاب الخفيف إنه ليغان على قلبي. فكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرأ هذا الغيث وهذا الكدر الخفيف؟ فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني لأستغفر الله 100 مرة. ربما لو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم 1 مرة لزال، وهو النبي المعصوم، ولكن هناك مجاهد وهو نبي كان يجاهد نفسه حتى يزيل أدنى أثر لهذا القلب، فكان يستغفر الله 100 مرة. والقلب هو الذي يسير إلى الله عز وجل، وبغير القلب يهلك العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب إن لم ينكسر لله عز وجل هلك، وربما هلك هلاكا لا حياة بعده. فالقلب يمر بمراحل، إما في صعود وإما في نزول وسفول. وقد روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإن أصل القلوب فيه حياة، فقد خلق الله عز وجل خلقه من بني الإنسان جميعا على نقاوة القلب وعلى سلامته. فالأصل في القلب أنه سليم على الفطرة، يعرف الله عز وجل ويعرف الطريق إليه إن دل عليه، لا يتعثر أبدا. فانحراف القلب أو صبأ القلب أو ظمأ القلب عرض، عارض ليس أصل. فكلما نشأ العبد في بيئة تعينه على الأصل الأول سلم ونجا، وكلما نشأ في بيئة قد تنحرف أو انحرفت أو عظم الانحراف، كلما اعترى القلب الآفات، فيحتاج من العبد إلى مجاهدة. وكلما كثرت أمراض القلب وهجمات الشر على قلبك، كلما احتاج القلب إلى مزيد من الغوث، أن يستغيث بالله عز وجل وأن يراعي حال الواقع الذي يعيش فيه وحال الجو الذي قد يعتري صدأ قلبه به أو يعتريه الظمأ فيهلك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، والفتن لا تهجم على القلب 1 مرة، لأن القلب قوي يدفع الشر ويطلب الخير كلما كان نقيا. فالقلب يجاهد في سيره إلى الله عز وجل، ويجاهد أيضا إن اعترته آفة تريد أن تسقطه. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، قد تكون صغيرة في بداية أمرها، فكلما كان القلب حال جهاد أو حال مجاهدة وعلم الطريق إلى الله عز وجل وفطن إلى آفات قلبه ونفسه نجا. فهذا الإنسان ترى أن أعجب آفة له نفسه التي بين جنبيه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ترى هواه من أعظم الآفات، فكيف بقلب تعتريه الآفات وتحتوشه البلايا والرزايا من ذات نفسه، فكيف لو أن هناك مؤثرا خارج هذه النفس أو مؤثرات، ستكون العداوة شديدة والمعركة عنيفة، وترى العبد عاجزا أن يصلح أمر نفسه، لأن النفس سقطت، ولأن الهوى غلب، ولأنه في طريقه إلى الله عز وجل تعثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها كان في القلب ضعف أو عجز أو خور، حال بينه وبين دفع هذه الآفة استقر في قلبه، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها غالب هواه وغالب نفسه واندفع وسار إلى الله عز وجل بشوق، فإذا بالآفات سقطت، وإذا بالنفس لانت له، وإذا بالهوى قد هوى وسقط، فليس له إلا نفس مطمئنة تسير بشوق إلى الله عز وجل. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، وما صار أبيضا كالصفا إلا بالمجاهدة، قاوم نفسه وقاوم هواه وقاوم شهوته، علم أن هناك جنة وأن هناك نار. إن العقلاء لو علموا أن العبد في هذه الحياة غير مكلف، أي لن يحاسب لا جنة ولا نار، لاختاروا الفضائل وتركوا الرذائل بهذا العقل. فكيف لو أن هناك حساب ووقوف بين يدي الله عز وجل، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكيف بهؤلاء العقلاء إن علموا عن الله عز وجل أنهم مسؤولون وأنهم موقوفون بين يديه، يحاسبهم على القليل والكثير، على الحقير والعظيم. رب كريم جواد خلق خلقه لحكم، من هذه الحكم أن ابتلاهم بطاعته وبالتزام أمره وبالسير إليه بلا مخالفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو أن عاقلا أوقف قلبه أمام هذا الأمر الإلهي من الله عز وجل، هل يخالف؟ هل يسعى في هذه الدنيا سعي العجموات؟ لا هم له إلا أكله أو شربه أو متعة أو لذة، ثم تنقضي الحياة ويخرج منها. ما أظن عاقلا قط يخالف هذا، ولكن لماذا أن غالب الخلق قد خالفوا وقد انحرفوا وشطوا؟ لأنهم ما فقهوا أمر النفس، ما جاهدوا أنفسهم وغالبوها، النفس الأمارة، ما جاهدوا الهوى وكسروه، ما استعانوا بالله عز وجل بفقر وذل فوقفوا على أبواب طاعات الله عز وجل وكابدوا المشقة حتى وصلوا ما فعلوا هذا. ومن ثم سقط غالب الخلق في أوحال المعاصي والذنوب في أوحال الشهوات والهوى، فصار الشرع فرع والهوى أصل، يكيف الشرع حسب الهوى. ولذلك حينما نرى أن حال الأمة قد اتفق، ونرى أن الأمة تسير إلى الله عز وجل وفق منهج، نعلم أن الأمة في خير. وكلما نرى أن الأمة انشقت وتفرقت وهاجم بعضها بعضا وحارب بعضها بعضا، نقول هنا موطن خلل. إذ يستحيل عند العقلاء أن يختلف الحق، فلا بد أن يكون هناك حق وهوى. ولكن من الذي معه الحق ومن الذي معه الهوى؟ ونرى أن الكل، كل من خالف يدعون الحق، ولن ترى فردا واحدا فضلا عن جماعة يدعون أنهم على غير الحق. فمن ثم هنا مواطن هلكة يهلك فيها العباد لعدم البصيرة وكثرة الخلاف. ولذلك لما وقع الخلاف في زمن علي رضي الله عنه وضرب الهوى بجيرانه بين كثير من المسلمين، وانشق من انشق على أمير المؤمنين رضي الله عنه علي، بل حاربوه وقاتلوه، أرسل إليهم فقيه الأمة، أرسل ابن عباس ليناظرهم ويجادلهم بغية الوصول إلى الحق، بقوله أي ابن عباس: ما تنقمون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو على ما تنقمون عليه؟ ما هي أصول الخلاف؟ إن كان هناك خلاف فإن عليا رضي الله عنه يريد أن يزيل، وهو أمير المؤمنين، فذكروا مواطن ومواضع شبهات عندهم. قالوا: حكم الرجال، أي اختار أن يحكم الرجال بينه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: هذه واحدة، فما هي الثانية؟ قالوا: قاتل ولم يسبي، ما أخذ غنائم، فإن كان الذي قاتلهم كفار فلما لم يأخذ غنائم، وإن كانوا مسلمين فلما قاتلهم؟ ظل هناك حوار بين ابن عباس وبين الخوارج، رد عليهم هذه الشبهات وأقام لهم الحجج، وكان من أعظم حججه رضي الله عنه أن قال لهم: أيها القوم، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا خطاب للخوارج، وليس فيكم واحد منهم، أي ما اجتمعتم أنتم على صحابي واحد بهذه الحجة الضاحضة القوية. رجع ما يزيد على 2000 أو 3 من هؤلاء الخوارج، بمعنى أن الحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تابعكم منهم واحد. أيها الأحباب، إن مراجعة القلب مهم حتى ولو كنت على خطأ، فإن العبد قد يخطئ، وما من أحد إلا ويخطئ، وقد وقع عند الصحابة خلاف وخطأ. لما وقع خلاف بين ابن مسعود وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا، خلاف، كل راجع نفسه وراجع قلبه، الخلاف كان أن عثمان رضي الله عنه أتم في منى، وأن ابن مسعود يرى القصر، واختلف، ولكنهم جميعا أي الصحابة كانوا دائما يرجعون إلى القلب، لا إلى الهوى، لا إلى المخالفة، أن يكون الأصل هو الخلاف، لا، بل كانوا يرجعون إلى النفس. عثمان تأول، خاف على الأعراب إن رأوا أمير المؤمنين يقصر الصلاة فيرجعون إلى بلادهم فينقصوا من أمر الصلاة. وابن مسعود رأى أن إقامة الأمر أو إقامة السنة أولى، ثم انتهى بإصرار عثمان على التمام، فإذا بابن مسعود يصلي خلف عثمان بالتمام، فقيل له: يا ابن مسعود خالفته ثم تتابعه؟ يعني أنت لك رأي وهو له رأي آخر. فقال ابن مسعود: الخلاف شر. هذا خلاف رأي. فلما عظم الخلاف بين الصحابة وانشطر انشطارا عظيما أدى إلى خروج على أمير المؤمنين علي، وانقسم الناس في هذا الأمر إلى أقسام ثلاث. القسم الأول وهو الغالب وهو المحق، من كان مع علي رضي الله عنه لأنه إمام وخليفة ممكن، كل القرائن والأدلة مع علي رضي الله عنه، ولكن وقع تأويل عند بعض الطوائف من الصحابة كما وقع عند طلحة والزبير، وتابعتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بتأويل. قتل الخليفة السابق من غير مظلمة، ما وقع منه شيئا قط، بل قتل ظلما وعدوان. فعنده وقع خلاف، طالب طلحة والزبير وجماعة من الصحابة بتعجيل القصاص من قتلة عثمان، فوقف علي، رأى أن الأمة مبعثرة، ورأى أن الهوى قد غلب، وأن السفينة تخوض في غير مجراها، وأنه إن انشغل بقتل عثمان سقطت الدولة، هناك من القتلة ما لا يعرفون، قد جاء الهمج الرعاع من أطراف الأرض، من مصر، من العراق، من الجزيرة، من كل حدب وصوب، ولا يعلم من هم ومن وراءهم. فقال علي رضي الله عنه: دعوني حتى يستقر الأمر. فأبى الطرف الآخر، قالوا: لن نقيم لك أمرا حتى تأتي بقتلة عثمان. فقال: أعرض عليكم الأمر أن تذكروا لي أسماءهم أو تأتوني بهم وأنا أقتلهم قصاصا. الأمر زاد واحتد حتى انشق طلحة والزبير ومن معه، ووقع قتال. بقي بعض الصحابة في حيرة، نقاتل من؟ الخليفة الإمام الممكن؟ نقاتل طلحة والزبير ومعهم أمنا عائشة رضي الله عنها؟ فاعتزل بعضهم كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة، ثم نشأ طرف ثالث، طرف علي وطرف طلحة والزبير ثم طرف معاوية فيما بعد بخلاف، أوقع الأمة في حرج.
حينما نقرأ التاريخ نرى أن الأمر قد انتهى بهذه الفرقة وبهذه القسمة بين الأطراف، وما تكلم أحد من أهل العلم في واحد من الأطراف الثلاثة، على الرغم من خلاف عظيم أدى إلى القتل، ومن خلاف عظيم في ظاهر خذلان لأمير المؤمنين كما فعل سعد ومن معه، ولكن الأمة سكتت، قالوا فتنة، أمير المؤمنين ممكن، طلحة والزبير ومعاوية ما أرادوا الخلافة، سعد بن أبي وقاص وابن عمر وتابعهم فيما بعد ابن عباس وجماعة اعتزلوا، فقال العلماء كل مصيب لأنها فتنة. فمن ثم كان لزاما على العاقل من بني الإنسان إذا وقعت فتنة أن يقف مع قلبه وقفة، وقفة لا إلى فلان ولا إلى وقفة، أين أجد قلبي؟ أصول الحق مع من؟ بلا هوى. فإن وجدت في قلبك ميل بتجرد إلى الحق فاسعى إليه مع علمك أنك في فتنة، لأن النظر في النهار ليس كالليل، والنظر في الظلمة ليس كما هو الحال في ضوء القمر، قد ترى نفسك في ظلمة تامة لا تدري أين الطريق، بخلاف من يستضيء بالقمر أو بنجم أو هو ماهر بالطريق خريت به، ترى نفسك في ظلمة تامة لا تعرف أين تتحرك. فالعقلاء يقولون الوقوف والتريث والتثبت أولى من الحركة، ولكن إن رأيت معك بصيص ضوء، ترى نجما، ترى قمرا، ترى أحدا يأخذ بيدك ويبصرك ببعض الطريق، فلا تقف، أسرع إلى الحق حتى ولو كنت تحبو. أيها الأحباب، إن قلوبنا تحتاج إلى مراجعات، غالبنا يسير بهواه إلا ما رحم ربي، فمن ثم كان لزاما علينا أن نراجع وقفات فقط، أن نراجع القلب، أن نراجع النفس أين تمضي وأين تسير، أن نراجع الهوى. ولذلك نرى على مدار التاريخ نرى أقواما كانوا أصولا في الضلال ويعيشون ويسيرون، فلما وقفوا مع النفس مرة واحدة واستبصروا أن ما حولهم ظلمة صرخوا وجاروا واستغاثوا وطلبوا بابا من أبواب النجاة. وأذكر حال الرجل الذي أسرف على نفسه حتى قتل 100 نفس، رجل في ظلمة لا يعرف إلا القتل لأدنى مخالفة، قتل في حياته قتل 99، ولكنه استشعر في قلبه بظلمة، قاتل، قلب مظلم، قلب أسود، قتل 99 نفسا. فإذا هناك بصيص يحرك القلب يريد أن يتوب، يريد أن يصل إلى الطريق، فقال دلوني، فتنازع الناس في أمره إلى من يذهبون به، إلى من؟ فذهبوا به إلى عابد، رجل بلا علم، ما عنده أصول، بلا علم، فجلس بين يديه على شوق يحدوه لأن يزيل أثر ما في قلبه من ظلمة، لأن يستضيء ببصيص أمل حتى يعرف الطريق. فإذا بالعابد يستمع إلى هذا المسكين البائس الذي قتل 99 نفسا، فلما سمعه يقول قتلت 99، صرخ العابد جن جنونه، وأنى لك التوبة؟ لا يوجد لك توبة، انتهى أمرك، وليس لك إلا أن تعيش إلى أن تلقى الله في ظلام. غلق الباب، فمن شدة ظلمة هذا القاتل قتل العابد وأتم به 100. ولو نظرنا إلى حال 99 لوجدنا أنهم لا يعدلون ظفر هذا العابد الذي قتل. قتل بفتوى، بفتوى واحدة قتل، فأتم به 100، وما زال في ظلمة يصرخ وينادي أين الطريق؟ أريد شمعة أستضيء بها، أريد هاديا يدلني على الطريق، أين السبيل؟ فوفق إلى عالم، فقعد أمام العالم واليأس والقنوط أعلى والأمل ضعيف بعد قتل 100 من الأنفس، منهم رجل يعدل خيار أهل الأرض عابد. فعندها عرم عليه المسألة، قتلت 100، شرح له القضية. سكت العالم لأنه أمام حالة محيرة، أمام رجل قد أسرف في إراقة الدماء وما وجد من يصده، أشرب في قلبه القتل حتى تجرأ على قتل من ذهب إليه يستفتيه. فطمأنه العالم، قال ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ من الذي يمنع عنك التوبة؟ ولكن إن أردت التوبة بشروط، في شروط حتى ترجع، حتى يستضيء لك الطريق، فإنك بأرض سوء، المكان الذي هيأ لك أن تقتل 100 نفس مكان سيء خبيث، فإن كنت صادقا فحدد له الطريق، فاذهب إلى أرض كذا فإن بها أقوام يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، اركب معهم السفينة حتى تنجو. سرعان ما استبشر هذا القاتل وجاءه بصيص أمل أن هناك توبة وأن الظلمة قد تزول، فعجل السير إلى أرض الطاعة، إلى المكان الذي أشار إليه العالم. فبينما هو يسير وخرج من حدود أرضه، فإذا بالموت فجأة، والموت قد يفجأ العبد حال المعصية وبعد المعصية، ومن ثم كان لزاما على العبد في المسارعة بأمر نفسه وبأمر قلبه قبل أن يهجم عليه الموت وهو مخالف. ربما كم من أقوام ماتوا وهم يعصون الله عز وجل جهارا وماتوا على المعصية وما نعلم لهم توبة. فمات هذا الرجل القاتل، فتنازعت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب، رجل ما أقام لله طاعة واحدة، مجرم قاتل. وقالت ملائكة الرحمة، جاء تائبا، والله غافر الذنب وقابل التوب. فتنازع الطرفان، فأرسل الله عز وجل ملكا حكم بينهما، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال قيسوا المسافة بينه وبين أرض المعصية وبينه وبين أرض الطاعة، فإلى أيهما أقرب فاقبضوا. بمعنى إن كان إلى أرض المعصية فهو مع أهل المعاصي، وإن كان إلى أرض الطاعة فهو مع أهل الطاعة. فقاسوا المسافة، فنادى الله عز وجل على أرض المعصية أن ابتعدي، وعلى أرض الطاعة أن اقتربي. فقاسوا المسافة فإذا هي لأرض الطاعة أقرب. أيها الحبيب، علينا أن نوقف قلوبنا بذل تضرع، أن نستضيء الطريق إلى الجنة، وأن نستضيء الطريق إلى النار. طريق النار محفوف بالمخالفات، وطريق الجنة مضيء مشرق. مهما كان فيه من عقبات فهي بالنسبة للسالك لذائذ. حينما نتأمل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم إلى الله عز وجل وهم يستعذبون الطريق، نرى العجب العجاب. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، قتل زيد، فتولى بعده جعفر بن أبي طالب. الطريق شاق، غزوة مؤتة، قلة من المسلمين وكثرة من الروم لا يعلم عددهم إلا الله. في أول دفعة من القتال قتل زيد، فحمل الراية جعفر، قطعت يده اليمنى وهو يحمل الراية، فأمسكها باليسرى، قطعت اليسرى فأمسكها بعضديه بما تبقى من يديه. فلما أحس بالموت نادى على نفسه فرحا مسرورا لما استبان له الطريق. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله حق إن بقيت ضرابها. حتى وهو مقطع الأيدي، ويأتي آخر أعرابي يقول يا رسول الله أبايعك بشرط. قال وما شرطك؟ قال أن أصحبك، أن أكون معك، لا أفترق عنك. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم الرجل المسجد. وفي غزوة فقد هذا الرجل. قبل هذا جاءت مغانم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قسما نصيبه من الغنائم. فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمك. قال والله ما على هذا بايعتك، ما جئت من أجل المال، إنما بايعتك على أمر واحد. ما هو؟ قال أن أصاب بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. طريق صعب، ولكن لصاحبه مضيء مشرق، لأن نهايته الجنة. فعلم النبي مراده وما يجيش في نفسه، فقال له أصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في طلبك وما أردت فإن الله يعطيك إياه. في معركة قابلة فقد الرجل، والحديث رواه النسائي بسند جيد. فقد الرجل فبعث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده أصحابه، قالوا هذا الرجل الذي قال مقولته ولازمك وبايعك على المصاحبة. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أهو هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فإذا بالسهم قد أصابه في الموضع الذي أشار إليه. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى إصلاح قلوبنا. إن صدأ القلب يفتت الحديد، فكيف بالقلب؟ إن الظمأ يهلك الزرع، فكيف بالقلب؟ وحياة القلب في طاعة الله عز وجل، وذله وهلاكه في البعد والمخالفة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، طريق شاق قد تسلكه وحدك بلا رفيق وبلا أنيس، طريق قد ترى فيه صعاب، تارة تصعد وتارة تنزل وتارة تقف، طريق ربما ترى أن أبوابه مسدودة فلا تيأس، لابد أن تمضي، لأن الطريق إن وقفت فيه تفرع بك إلى طرق وشعاب فتهلك. وكما قال القائل: من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. كم من أقوام كانوا في ظلمة فتح الله قلوبهم وأنارها. رجل أبو محجن الثقفي، كان هذا الرجل قد جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرارا، كان سكيرا يشرب الخمر وهي ظلمة، ولكن كان فيه خير كثير، وكان من الأبطال الشجعان المغاوير، يضرب به المثل عند العرب. فكان هاربا من حد في الخمر، فسمع أن المسلمين على حدود فارس، وأن المعارك على وشك، فأراد أن يشارك وهو سكير يشرب الخمر. فلما وصل بلغ عمر أن أبا محجن وصل إلى القادسية، فأتبع عمر رسالة إلى سعد بن أبي وقاص: إن وصل إليك أبا محجن فقيده حتى تأتني به. وفعلا وصل أبو محجن وقيد، وقيده سعد في قصره، فإذا بالمعركة بدأت، وأبو محجن الذي جاء قاطعا هذه المسافات وهو يشرب الخمر ليشارك المسلمين في قتالهم مع الفرس، قيد. فبينما هو جالس والمعارك في أولها على أشدها، يسمع صهيل الخيل وصليل السيف يتألم، فكان يقول: كفى حزنا أن ترد الخيل بالقنا، وأترك مجدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، فلله عهد لئن فرجت، لئن تم للمسلمين النصر أو أخرج لقتال الفرس، ألا أزور الحوانية، لا أشرب خمرا أبدا. سمعت سلمى زوجة سعد فرقت له وقالت: يا أبا محجن، تعاهدني إن تركتك أن تعود إلى القيد؟ قال: أفعل. فتركته، فاستدار وأخذ فرس سعد وقاتل. علماء السير قالوا: اختلف العلماء في أمر هذا الفارس الذي لا يعرفه أحد أبو محجن. منهم من قال ملك، منهم من قال من الأبطال المغاوير الشجعان الذين لا نعرفهم أخذ في المشركين قتلا وحصبا حتى أن سعد دهش وتشوق لمعرفة هذا الرجل. فلما كان من الليل عاد أبو محجن وقد أبلي بلاء عظيما، عاد إلى قيده، فبينما سلمة تسمع إعجاب زوجها بهذا الرجل قالت: أتدري من هذا؟ قال: لا. قالت: أبو محجن الثقفي المقيد عندك. وذكرت من قصتي. أعجب سعد بحال هذا الرجل، غيرة على دين الله عز وجل، وجاء قاطعا الطريق مسافة بعيدة حتى وصل إلى بلاد الفرس، ففك قيده ثم قال لأبي محجن: والله لا قيدتك أبدا. فقال أبو محجن: والله لا شربت الخمر بعد ذلك أبدا. وفى أبو محجن وما شرب شربة خمر. أيها الأحباب، إن التاريخ حافل بسير النبلاء، بسير من كانوا على مخالفات وظلمة فاستضاء لهم الطريق فساروا. القعنبي لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: ثقة عابد. القعنبي كان مسرفا على نفسه من الشباب الفاسد، ينامون بالنهار ويسهرون الليل في لعب ومجون. خرج العالم العابد شعبة بن الحجاج من المسجد متأخرا على حمار له، وكان القعنبي مع عصابته وبني جنسه من اللعابين البطالين. فلما رأى شعبة قال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. فأسرع إليه ليشغله، فقال: ما اسمك؟ قال: شعبة. ما وظيفتك؟ قال: محدث، أحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يلبث ثيابا خليعة. فقال له القعنبي: حدثني. قال: ما أنت بالهيئة التي أحدثها؟ فأخرج مدية سكينا وأشاح بها في وجه شعبة: حدثني وإلا. فقال له شعبة: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقعت كسيل عارم على مكان فيه صخور فأزالها، ومهد قلب هذا الشاب الماجن فانكسر وذل ورجع إلى أمه وقال: أماه، أنا بطال وأصحابي بطالون، فإن جاءوا فلا تؤذيهم وأخبريهم بحالي أني تغيرت. ثم ماذا قرر هذا؟ كثير من الشباب قد يرجع عن المعاصي والذنوب ولكن لا يعرف الطريق، يظل متحيرا إلى أن يعود من حيث بدأ. أما قومنا كانوا إن عرفوا الطريق تمسكوا به ولازموه حتى يخرجوا من الدنيا وهم على طاعات. فكر القعنبي إلى أين يذهب؟ إلى شعبة. الصورة سيئة، حتى أنه جالسه أكثر من مرة فكان القعنبي يقول: إن شعبة يحتقرني، وحق له هذا. فانطلق إلى المدينة وجالس الإمام مالك، جالسه 30 سنة، 30 سنة يتعلم عند الإمام مالك حتى صار رأس. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي من أثبت الناس في مالك؟ قال القعنبي: ولازم حتى صار رأس. قيل للإمام مالك: ما الزهد؟ أريد أن أعرف ما هو الزهد. قال القعنبي: وأختم كلامي برجل عابد بحت، أبو سليمان الداراني، كان ماجنا قاطعا للصلاة في بيئة لا تعرف الخير. شهد عرسا فدخل المسجد مع من يدخلون، فإذا بشيخ صغير يهمهم ويتكلم بكلمات ما عقلها أبا سليمان، حتى رجع إلى البيت، وبينما هو على فراشه إذا بالكلمات تشغله: مواعظ، الجنة، النار، الطريق، العبادة، الطاعة. ما استطاع أن ينام وما عقل مما سمع شيئا قط، فقرر أن يعود إلى هذا الرجل ليتثبت من السماع، فجلس بين يدي هذا الرجل حتى تعلم، ثم قال: دلني على أبواب الخير. فطاف على علماء الأرض، حتى يقول العلماء: عصفور، أي هذا الشيخ الغير معروف، صاد كركر ديكرومي. أبو سليمان الداراني قرر أن يصلح قلبه قبل أن ينشغل بغيره، فواصل الزهد والعبادة، وأقسم على نفسي ألا ينام على جنب حتى ينصلح قلبه. فكان يذوق لذة العبادة، ما نام قط إلا وهو ساجد. ومن عجيب ما قيل عنه أنه كان مرة ساجد فأخذته سنة من النوم، نام، قال: فرأيت حوراء من الجنة واقفة عند رأسي، قال: فركضتني برجلها وقالت: قم، أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين، بؤسا لعين نامت عن الله. استيقظ من النوم فعاد لأصحابه وذكر لهم القصة في المسجد فرحا بما رأى، ثم أقسم لهم بالله: إن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي إلى هذه الساعة. يقول خادمه الذي يخدمه، شخص متطوع يلازمه، قال: وضعت له طلب ماء بعد العشاء، فقربت له الماء فوضع يده ثم وقف، قال: فأطال المكث، قال: فرقت حتى كان قبيل الفجر، فإذا يده في مكانها في الماء، فقلت: يا إمام. فانتبه وقال: والله ما أفقت إلا الساعة. فيما تفكر؟ قال: في أمر نفسي، في أمر نفسي، إما جنة وإما نار، الطريق ليس بينه مفارق، ليس هناك مثنوية، إما جنة وإما نار، من أخطأته الجنة دخل النار لا محالة. لابد لكل منا أن يلزم الجاد الطريق، لن ينفعك أحد، إما جنة وإما نار. أين منازلك؟ أين قلبك يسير؟ إلى الجنة هنيئا لك، إلى النار فبؤسا لك. فراجع أصولك، راجع الخطوات. نحن في أمر الدنيا نعرف الربح والخسارة، فلما لا نعرف في أمر الآخرة؟ كلنا يعرف متى يكسب ومتى يخسر، ما زاد وما نقص، فلما لا نعرف أمر القلب؟ أزاد أم نقص؟ أحي أم مريض أم ميت؟ نحن في خطر، في ظلمة، قل المعين، إن عدم الناصح، قل أن ترى في طريقك إلى الله عز وجل من يأخذ بيدك بصدق، فاصدق مع نفسك. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا إلى طاعتك، اللهم وفقنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم ولي علينا من يصلح ويقيم شرعك ويحكم بدينك. اللهم لا تفتنا في هذه الحياة وأخرجنا منها سالمين غانمين إلى الجنة يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري.